هم أن يكذب نفسه ويرجع. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نكمل في رياض الصالحين في باب التوبة، وكنا بدأنا في قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه مع من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وقد أخرهم النبي صلى الله عليه وسلم وخلفهم فلم يقض فيهم بشيء. يقول كعب في هذه القصة: فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. كعب كما سبق في اللقاء السابق أنه أخذ يحدث نفسه بأن يكذب ويعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم عن تخلفه بشيء من الأشياء، وظل هذا يتردد في نفسه، إلا أنه رضي الله عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل قادما، أظل المدينة وقدم عليها، يعني ليس بينه وبين المدينة إلا مرحلة أو مرحلتين، قال: زاح عني الباطل. فمن الذي أزاح عنه الباطل؟ هو الله عز وجل سبحانه جل وعلا. وهذا مصداقا لقوله سبحانه جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. الإنسان إذا اهتدى إلى الخير وعزم على الخير زاده الله هدى وآتاه تقواه وأذهب عنه الباطل. فلا بد للإنسان الصادق أن يجمع دائما في نفسه وفي عزمه أن يفعل الخير وأن يبتعد عن الشر. إن عزم على ذلك وقصده لا بد وأن الله جل وعلا يسدده ويزيده تقوى وهدى. فأزاح الله عنه الباطل وأيقن أنه لن ينجو من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أبدا إلا بالصدق، يعني مهما كذب ومهما قال لن ينجو. إن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، هل يستطيع أن يكذب على الله؟ والله عز وجل مطلع على السرائر. فرضي الله عنه عزم على الصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأزاح الله عنه الباطل، فقال: فأجمعت صدقه صلى الله عليه وسلم وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، يعني في الصباح سيدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قال: فلما فعل ذلك، قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. وهذه سنة تكاد تكون مفقودة، سنة القادم من السفر أن يبدأ بالمسجد، القادم من السفر يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، وكذلك سنة قولية، فقد قال صلى الله عليه وسلم لجابر لما رجع معه من غزوة في قصة شراء النبي صلى الله عليه وسلم الجمل من جابر، وهذه القصة سيأتي ذكرها، وهي أن جابر رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فأعيا جمله أصابه الإعياء والتعب، وسبقه الناس وظل يعاني من جمله وكرهه كرها شديدا وتمنى لو يخلص منه، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ومتأخر عن الركب، ما لك يا جابر؟ قال أعيا جملي يا رسول الله، فنقز النبي صلى الله عليه وسلم الجمل فسبق الجمال كلها، فسبق الجمال حتى كان جابر يكف جمله حتى لا يسبق ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه يا جابر، فقال لا يا رسول الله ما ليس لنا إلا هو، بعدما كان يتمنى أن يخلص منه واتركه في الصحراء لما فاق الجمال قال ما عندنا ناطح إلا هو، فقالوا بعنيه يا جابر، فقال بعتك يا رسول الله، فباعه للنبي صلى الله عليه وسلم على غوطية على أن ينقذه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال جابر مشترطا على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحمله الجمل، يظل محمولا على الجبل على الجمل إلى المدينة، فاشترط الحملان إلى المدينة، ومثل هذا الشرط جائز في البيع، يعني إنسان باع بيته لشخص واشترط عليه ألا يخليه إلا بعد شهر أو شهرين، فهذا جائز، هذا جائز، فاشترط جابر الحملان إلى المدينة فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ووافق، فلما قدم جابر دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجاء جابر فجاء إلى المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفع ركعتين، فصلي ركعتين لما قدم من السفر رضي الله عنه، فهذه سنة من السنن، وهي أن المسافر يسن له ويشرع إذا قدم من سفر أن يبدأ بالمسجد، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، يبدأ به بالمسجد صلى الله عليه وسلم، فركع فيه ركعتين، واستدل أهل العلم أيضا بهذا أن ليس في الحديث تحديد للوقت الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز أيضا صلاة ركعتين القدوم من السفر ولو في وقت النهي، وقت النهي ما هي؟ أي وقت الوقت ما النهي ما هي أيمن؟ بعد الفجر وبعد العصر. من يزيد؟ قائم الظهيرة، إذا قام قائم الظهيرة ووقت الغروب، يبقى كم وقت؟ ثلاثة ولا خمسة؟ ها يا أحمد، ثلاثة أوقات أم خمسة أوقات؟ خمسة على التفصيل وثلاثة على الإجماع، خمسة على التفصيل، خمسة على التفصيل وثلاثة أوقات على الإجماع، فالثلاثة على الإجماع من بعد صلاة الصبح، إذا صليت الصبح مثلا الصبح يصلى الساعة الخامسة أو الخامسة والربع على حسب ما يقيم في المسجد الصلاة، ينتهي من الصلاة الساعة الخامسة والثلث، الخامسة والنصف، من الخامسة والنصف لا يصلي بعدما صلى إيه؟ الصبح، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذا وقت احنا لسه نأتي لها، بس نحدد الأوقات نتكلم عن وقت من فاتته السنة، يبقى عندنا الوقت الأول بعد صلاة الصبح إلى أن تشرق الشمس وترتفع بقدر رمح، الوقت الثاني وقت الزوال، وهو وقت قال من الظهيرة، يعني قبل صلاة الظهر بربع ساعة إلى أن يؤذن الظهر، عندما يكون ظل الشيء تحته، يعني لا ظل لشيء، يقوم قائم الظهيرة. الوقت الثالث على الإجمالي بعد أن تصلي العصر، العصر يؤذن له الثالثة والنصف، إذا صليت الساعة الثالثة والنصف خمس دقائق وانتهيت من صلاة العصر، لا تصلي هذه المدة الزمنية إلى أن تغرب الشمس، إلى أن تغرب إيه؟ الشمس. فإذا غربت الشمس يجوز لك أن تصلي. يبقى كم وقت الآن؟ ثلاث. هذه على الإجمال. على التفصيل، وهي أنك إذا صليت الصبح لا تصلي إلى أن تشرق الشمس، ووقت الشروق إلى أن ترتفع يبقى اثنان، من بعد صلاة الصبح إلى الشروق، ومن الشروق حتى ترتفع، يعني وقت الشروق نفسه أشد أوقات القرار، لأنها تطلع بين قرني شيطان. الوقت الثالث حين يقوم قائم الظهيرة، وهذا الوقت تسجر فيه جهنم، أي تشتعل. الوقت الرابع بعد أن تصلي العصر إلى الغروب. الوقت الخامس وقت الغروب نفسه، عند احمرار كرس الشمس وسقوطه، هذا أشد قرارة، لأنها تغرب بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار. هذه خمسة أوقات على التفصيل. أجاز هنا في هذه الأوقات المنهية عنها، المنهي فيها عن الصلاة، أجاز الشافعية والحنابلة جواز الصلاة ذوات السبب. جواز الصلاة إيه؟ ذوات السبب، يعني الصلاة التي لها سبب تصليها. أما المنهي عنه هو الصلاة المطلقة بلا سبب، يعني ركعتين تطوع بدون سبب، إنسان بعد العصر صلى وقاعد قال لك ما أقوم أصلي ركعتين لله، ما حكمه؟ لا يصلي، لا يصلي هذا. أما إنسان قادم من السفر فجاء بعد صلاة الصبح يصلي أو لا يصلي؟ يصلي. جاء بعد صلاة العصر يصلي أو لا يصلي؟ يصلي، لأنها ذات سبب. وكذلك سيد ابن حكيم نام وسبنا، وإحنا هنجاوب السؤال. إذا فاتته سنة الفجر وجاء المسجد وأقيمت الصلاة وصلى معهم الصبح، هل يجوز له أن يصلي السنة بعد انقضاء الفرض؟ نعم يجوز، لأن هذه الصلاة سببية، وقد قضى نبينا صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر، وقد قضى نبينا صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد ايه ايمن؟ بعد ايه؟ العصر. اخرها لبعد لا بأس، لا بأس. نعم. ما له صلاة الظهر خارجة عن الكلام، لانها في وقت الصلاة فيها مشهودة. نعم. قال رضي الله عنه، لا يصلي انفصل، لان هذا وقتها ثاني، ممكن يقضيها ثاني يوم ولا شيء، من بعد طلوع الشمس بربع ساعة، يعني بعد ارتفاع الشمس ربع ساعة ارتفاع، لان ترتفع بقدر رمح، الى وقت الزوال قبل الظهر بربع ساعة ارتفاع، لكل وقت الضحى. قال وكان اذا قدم من سفر صلى الله عليه وسلم بدأ بماذا؟ بالمسجد، فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس صلى الله عليه وسلم بعد سفر وقضى فيه مدة طويلة، يجلس لمصالح الناس صلى الله عليه وسلم، ولا يذهب الى اهله ولا يذهب إلى بيته ولا يرتاح، لا يرتاح، هذا الذي يحمل هم الأمة، وهذا قائد الأمة، فيقضي مصالح المسلمين قبل مصالحه الشخصية صلى الله عليه وسلم. فجلس للناس صلى الله عليه وسلم، يجلس ليه؟ للناس صلى الله عليه وسلم. فلما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم جاءه المخلفون. المخلفون الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك. وقال كعب فبعدما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرى في المدينة أحد إلا رجل مغموس في النفاق، مغموس عليه في النفاق، أو رجل مما عذر الله عز وجل، رجل مريض أو كذا. فالمخلفون هؤلاء هم المنافقون الذين كانوا يتخلفون عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا عذر، ثم إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه ويحلفون بالله أنهم كانوا عندهم عذر، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم تعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. فهؤلاء المنافقون المخلفون جاءوا ليعتذرون، فلما جاء المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له صلى الله عليه وسلم، وكانوا 84 رجلا. كم رجل؟ 84. والبضع يطلق على العدد من 3 إلى 9، يسمى إيه؟ بضع، يعني 83 84 85 86 87 إلى 89، يسمى إيه؟ بضع و80 رجلا. فقبل منهم صلى الله عليه وسلم، فقبل منهم علانيتهم صلى الله عليه وسلم، قبل منهم إيه؟ خلاص هم حلوا إنهم كان عندهم عذر، اللي كان مشغول بامراته بتولد، واللي كان كذا واللي كان كذا، وحلفوا وانصرفوا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل منهم فيقول قم غفر الله لك، ويقبل العلانية واستغفر له. حتى استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيدهم بشيء، لأن الله عز وجل قال له استغفر له أو لا تستغفر له، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، وحتى لو استغفر فوق 70 لن يغفر الله لهم، لأن أهل النفاق لا يغفر الله لهم. ولذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على رأسهم، من هو؟ عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين. لما مات جاءه ابنه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ابنه عبد الله، فقال يا رسول الله أبي، ويعلم أن أباه منافق وكان يمنعه أن يدخل المدينة إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في القصة في لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العاص منها الأذل. فمعلوم أن عبد الله كان من أهل الإيمان وكان يقف لأبيه، لكن لما مات أخذته شفقة الإب، فقال رسول الله أبي، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال سأتيك صلى الله عليه وسلم، بل وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بردة له ليكفن فيه، فأخذ بردة النبي صلى الله عليه وسلم فكفن فيه. ولا تنفعه؟ أي ولا تنفع. يبقى اللي بيذهب يتمسح في قبر ميت من الأموات، مش حتى النبي صلى الله عليه وسلم هو حي، ويمسح فيه ولا يمسح، ماذا ينفيه؟ ماذا ينفعه؟ لا ينفعه إلا عمله الصالح. فهنا أنا مش أعطاه البردة، ولما وضع في القبر جاء يراه، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له عمر أتصلي عليه يا رسول الله؟ أتصلي على هذا المنافق؟ ووقف للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم تنح عني يا عمر، فإن الله خيرني، استغفر لهم أو لا تستغفر له، ولو أعلم أنني لو زدت عن 70 غفر الله له لفعلت، صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. حتى المنافق، حتى المنافق، حتى وانظر يوم مكة ماذا هؤلاء أشد، طردوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوهم، ولما فتح الله عليه مكة من انتقم منهم، لأنه ما أرسل ليعذب الناس صلى الله عليه وسلم، إنما أرسل رحمة للعالمين. قبل منهم وأطلقهم جميعا صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهؤلاء المنافقين، يقول له قم غفر الله لك، استغفر لهم، ووكل سرائرهم لمن؟ لله سبحانه جل وعلا. قال كعب، وانظر بقى إلى مواقف الإيمان من المؤمنين والصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نتعلم منها حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون صادقين مع سنته ومع كلامه كأنه حي. يقول كعب: حتى جئت، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلمت، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم تبسم المغضب صلى الله عليه وسلم، نظر إليه وتبسم إليه تبسم المغضب. يعني ليس كل من يتبسم لك أنه راضي عنك، هذا ليس يتبسم رضا، إنما تبسم غضب. كيف تتخلف؟ ولماذا تخلف؟ ومضى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل تبوك قال: ما فعل كعب بن مالك، ما فعل كعب بن مالك. يعني يشق عليه الصلاة والسلام أن يرى أصحابه الذين يعلم منهم الصدق يتخلفوا عنه ويحدث منهم مثل هذا. أين كعب بن مالك؟ وسأل عنه صلى الله عليه وسلم. هنا لما جاء ودخل عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب، ثم قال: تعال ابن ابن مني. قال: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه صلى الله عليه وسلم، فقال لي: ما خلفك، ما خلفك. انظر أيضا هذا أدب نستفيده، ما خلفك. سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب الذي جعله يفعل هذه الكبيرة، ما خلفك، حتى لو كان الذنب كبير، حتى لا نعاجل أحد بعقوبة لخطأ حدث منه حتى نستفهم منه السبب. بلغت أن شخص فعل كذا، هذا الشيء مشين سواء في حقك أو غيره، لا تبدأ تحكم عليه، تحكم عليهم ابتداء، ثم بعد ذلك تعاقب، وبعد ذلك يتضح لك أنه كان معه عذر، فلا تجد وجه لك فيما فعلت. لكن أولا من الأدب أن تسأل: لماذا فعلت؟ وبأي حجة فعلت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفك؟ ما السبب الذي جعلك تتخلف؟ وما كان للمؤمنين أن يتخلفوا عن رسول الله، ما كان لأهل المدينة ومن حولها من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يعني لا يحل لأحد أن يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرغب بنفسه، يعني يكون له رغبة في نفسه ولا يفدي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني لو كانت حياتك تصد عن حياة رسول الله فحياتك تزهق فداء لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك لا تملك حياتك بقدر ما يملكها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم أولى بنفسك منك صلى الله عليه وسلم، وهذا علامة الإيمان. فلا يقول لمؤمن أن يتخلف عن رسول الله ولا يرغب بنفسه عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من المؤمنين بأنفسه، أولى بنفسك من صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ مش كان عندك الظهر التي تركبها؟ وسميت الدابة ظهر لأن الإنسان يظهر عليها، يركب فوق ظهرها، وهذا معنى الظهور من معنى الظهور العلو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. الظهور النصر ظهور، علو الحجة ظهور، ظاهرين أي في علو فوق غيرهم. فسميت الدابة ظهر ليه؟ لأن الإنسان يعلو فوقها، يعلو فوقها فيكون فوق ظهرها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني اشتريت ظهر، ابتعت يعني اشتريت، بعت يعني بعت، وشرى بخلاف اشترى، شرى يعني باع، واشترى اشترى بمعنى اخذ، واضحة؟ يبقى ابتعت بمعنى اشتريت، وشرى واشترى صفحة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تكن ابتعت ظهرك؟ يعني بعت ظهرك ولا اشتريت؟ اشتريت ظهر تركبها في الجهاد. قال: قلت يا رسول الله. انظر بقى الى الخطاب السامي. قال: قلت يا رسول الله اني والله ويقسم لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا، اي احد من اهل الدنيا، مهما بلغ ذكاء، مهما بلغت فطنته، يقول لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر. يعني أنا عندي مهارة وعندي لباقة وعندي جدل، لقد أعطيت جدلا، أنا أستطيع أنني أقلب موازين الأشياء بالكلام، أتيت جدلا. لكن لو جلست عند أي أحد من أهل الأرض مهما كان في درجة عالية من الذكاء، مهما كانت فطنته، مهما كانت فراسته، مهما بلغ من هذا الفن، لابد سأخرج من بين يديه بإيه؟ بعذر، فيعذرني ولا يجد علي ولا يلومني. ولكن هذا لا يصلح مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولكني والله لقد علمت. ده بقى الإيمان، ده هنا الإيمان اللي هو الذي يتكلم، مش مسألة العقل، يتكلم بالإيمان. والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب فرض به عني، لو حدثتك بحديث كذب لترضى عني، ليوشكن الله يسخطك علي. يعني لا أحضر ولا أأمن أبدا أن يطلع ربنا جل وعلا يطلعك على ما أحدثت من كذب، ثم بعد ذلك تكون الفضيحة التي ما بعدها فضيحة. فإنهم كانوا يؤمنون تمام الإيمان أن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى سبحانه جل وعلا، بل يعلم ما هو أدق من ذلك، يعلم خائنة الأعين. لأن ممكن الإنسان بعينه ما يظهر ما وراءه، ممكن تنظر لشخص وأنت تريد أن تقتله لكن تظهر له أنك تحب وتخفي في عينك، لكن رب العالمين سبحانه جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه جل وعلا. فقال، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم متواصل العلاقة بربه جل وعلا، وهناك وحي يأتيه في كل لحظة وفي كل حين، لا يحجب هذا الوحي شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قالت أم المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرها بما أفشت من سره صلى الله عليه وسلم، وتحدثت إلى حفصة بما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا سر بيني وبينك، تعرف بعضه وأعرض عن بعض، قالت: من أنبأك هذا؟ يعني حفصة أفشت السر، قالت لك؟ قال: نبأني العليم الخبير. وكذلك لما جلست المرأة المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت السر له وتكلمه سرا، تقول عائشة والرسول يستفهمها، يعني الحديث سر قوي لدرجة بعض الكلمات في السر يعني عيدي ثاني يعني هكذا، وتقول عائشة: ويخفى علي بعض حديثها، وهي جلسة في الحجرة بجوارهم على قرب منهم، ويخفى علي بعض حديثها، وكل ذلك ما خفي على الله جل وعلا. فلذا قالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات. إن المجادلة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم ويقع علي حديثها، وينزل من السماء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سمع الله قوله التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم سبحانه جل وعلا. وهنا كعب بن مالك يعلم هذا، يعلم أنه لو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجو من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله يسقطك علي. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما أرسل إليها معاوية بن أبي سفيان يستنصحها لأن اكتبي لي شيء من نصيحة، فأرسلت إليه أنها سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس. فلا تكن لك شيء إلا علاقتك بربك أولا، العلاقة بينك وبين الله، بعد ذلك لا يضرك الناس، فإن الله هو الذي يصرف قلوبهم سبحانه وجل وعلا، وهو الذي يرضون عنك، وهو الذي يقلبهم عليك سبحانه وجل وعلا. فعلاقتك بربك أولا ثم علاقتك مع الناس. فقال رضي الله عنه وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، تجد أي تحزن وتغضب علي فيه، إني لأرجو فيه عقب الله. حتى لو أحزنت مني ووجدت في نفسك وغضبت علي، لكني أرجو بصدقي معك أن أكون ممتثلا لأمر الله وأنتظر ثواب هذا من الله عز وجل، وأنتظر عقب ذلك عند ربي جل وعلا. ثم قال والله ما كان لي من عذر. لا، وهو قال ما كنت أيسر ولا أقوى مني في حين خرج الرسول صلى الله عليه وسلم. كان ميسور الحال، معافى في بدنه، عنده راحلتان أعدهما لهذه الغزوة لما فيها منه. قال رضي الله عنه والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، يعني ما عنديش عذر، واقضي فيه ما شئت. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. وهذه من قبل أن يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق، هذا من عاجل البشرى، الإنسان الصادق رغم أنه في موقف ذنب متخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يخرج للغزو، ومع هذا لصدقه كانت البشريات والمناقب له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فقد صدق، هذا صدق. حتى الإنسان في المحن وفي وقت ما ذم لا ينبغي أن يزيد سوءا ولا يزيد كما يقولون الطين مبلة، هو عنده خطأ لا يجعلهما خطأان، لا يجعل الخطأ خطأان وثلاث، بل خطأ واحد ويعتذر عنه، هذا أولى له. فلما أصدق وصدق مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه من قبله شهادة من رسول الله له، أما هذا فقد صدق. فقم حتى يقضي الله فيه، فقم حتى يقضي الله فيك، هذا معنى التخلف. معنى ايه التخلف؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا، اي الذين خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقبل منهم شيء ولم يقضي فيهم بشيء صلى الله عليه وسلم، وتخلف التوبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم حتى يقضي الله فيك. وصار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي، يعني قام خلفهم رجال من قومه فمشوا خلفهم، فقالوا له والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، يعني ما رأينا عليك سوء ولا فعلت سوءا قبل هذا وما أذنبت قبل هذا، لقد عجزت أن تفعل تكون اعتذرت إلى رسول الله بما اعتذر به المكلفون، يعني كان سهل عليك أن تعتذر بأي عذر مما اعتذر به هؤلاء الذين تخلفوا، أمر يسير. فقال رضي الله عنهم: فقد كان كافيك ذنبك، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله، يعني كان يكفي بذنبك أن يستغفر لك الرسول. الرسول إذا استغفر لك وأنت رجل أصلا ليس لك ذنوب، هو هذا الذنب، والرسول إذا استغفر لك غفر الله لك، وكان يكفيك هذا. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني، ما زالوا ويمشي وهم خلفهم ويؤنبون فيه: لماذا فعلت هذا؟ كان ينبغي أن يعني تعتذر الرسول بشيء وينتهي الأمر. يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، يعني أنكل عن هذه الشهادة وعن هذه المقولة، وأقول يا رسول الله يعني أنا استحييت إن أنا أقول لك العذر، إن العذر كتبني شيء يعني استحييت منه، ها ده كان العذر كذا، كان عندي مثلا يقول عن نفسه إن كان أي عذر، لكن استحييت في وجود الناس أن أتكلم وهم بذلك. لكن عصمه الله عز وجل تكملة للأمر الأول، أنه عزم على الصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فأجمعت، يعني خلاص أجمعت أن أصدقه صلى الله عليه وسلم، فهذه مكافأة الله عز وجل، والمثبت من ثبته الله، وهؤلاء خلفه يريدون منه أن يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيكذب نفسه. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد، يعني في أحد موقفه مثل موقفي، أحد فعل مثل ما فعلت؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت، رجلان قال مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك، يعني ورد عليهم بهذا الرد. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرار بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا، قال لي فيهم أسوة، يعني مثلهم، يعني هذان رجلان شهد بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم منقبة عظيمة وهي شهود بدر. وقد قال الله عز وجل في أهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فشهد بدر فيهما أسوة، والإنسان ده من كرم الله عز وجل أن يكون بدأ في سلوك طريق خطأ فيجد له أسوة يتأسى بها ويقول: أتحمل مثل ما كان. مثلا في حديث الكسوف يروي لنا أم المؤمنين عائشة وأسماء في قصة الكسوف، النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي صلاة طويلة صلى الله عليه وسلم، تقول أسماء: فجعلت أتي بالماء وحطه فوق رأسي، تجيب مية تحط إيه فوق رأسها عشان تستطيع تقف وتركع وتسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف طويلة. قال: وأنظر عن يميني وعن شمالي فإذ نساء عجائز أضعف مني. طب وأنا هم أضعف مني واقفين يصلي، وأنا شابة هجلس وأتركهم أو أتخلف؟ فكانت تتثبت بحال إيه؟ النساء العجائز. وكذلك الإنسان في الحج مثلا، إذا ذهب للحج أو في العمرة ويجد أناس انحنت ظهوره، حقيقة ترى هذا المنظر كثير أوي، رجل انحنى ظهره، أو رجل برجل واحدة قطعت رجله، ها؟ أو منحني الظهر ومتكئ على عصا، ويمشي من عرفة إلى مزدلفة، يمشي وأنت شاب وتجده يحمل سرة وتنظر إليه وأنت شاب وأنت ليس معك شيء، وتقول: أنا عاوز أشوف سيارة أركب، ولا أشوف أحد يوصلني، ولا أجلس أرتاح، ولا كذا. فعندما تنظر إلى مثل هذا تقول: هذا يمشي وأنا أجلس، هذا يمشي وأنا أركب، هذا يحمل وأنا لا أحمل. فيشجعك هذا وتتأسى به فتسير. فيتأسى المرء بغيره. ويا حبذا أن يكون هذا التأسي في الصالحات، مش يشوف الناس بيسرقوا لك ما كلهم بيسرق. زي الجماعة دلوقتي الموظفون يقولك شمالاً يعني الهبقى، ما كلهم بياخدوا، هل يجوز له أن يتأسى بهؤلاء؟ لا، كن وحدك شريفا في أمة فقدت الشرف، كن وحدك تأكل من الحلال وإن أكلت الأمة من الحرام لا يضرك. فلا ينبغي للمسلم وليس له عذر أن يتأسى بغيره في إيه؟ في الشر وفي الفساد، ويقول الكل على هذا، فإن ذلك لا ينفع يوم القيامة كما قال رب العالمين جل وعلا، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم كنتم، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني الله عز وجل يخاطب أهل النار الظلمة، يقول لهم أنتم جميعا في النار، لكن لن ينفعك أن تتأسى بأبي جهل. إذا نظر عن شمالك ووجد أبو جهل أقول لك أبو جهل أهو، ما تأسى به، لا لن ينفعه. أو ينظر إلى أبي بن خلف ويقول هذا أبي بن خلف، هذا كان سيد قريش، ويجلسوا مع بعض فلا ينفعه. فما ينفع المشرك أو الكافر أو الظالم أن يتأسى بأي أحد في النار؟ لماذا؟ لشدة ألمها وما فيها، فإن أقل العذاب فيها ينسي صاحبه عقله فلا يستطيع أن يتحمل. لكن أهل الصلاح ينبغي عليهم أن يتأسى بعضهم ببعض، وخير أسوة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خير أسوة الذي اتضاه ربنا لنا، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهنا هذا تأسي مشروع محمود، قال لي فيهم أسوة أتأسى بهما، بهلال ابن أمية ومرار ابن الربيع رضي الله عنهما. قال فمضيت، يعني مشيت على حالي. قال فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ هو في المدينة، مدينة رسول الله. فلبسنا على ذلك 50 ليلة. انظر هنا كعب بن مالك بدأ يحكي لنا حكما فقهيا، هذا الحكم وهو هجر أهل المعاصي، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في المدينة كافة عن كلام الثلاثة، لا تكلموه، لا يكلمهم أحد. فكان يمر الرجل بالرجل يسلم عليه فلا يرد، يمر الرجل على الرجل فلا يرد ولا يكلمهم ولا يخاطبهم كأنه لا يعرف، ولو كان من أحد الناس إليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامه، وهذا يسمى الهجر في الله. الهجر في إيه؟ في الله. وهذا الهجر له فقه، هذا الهجر له فقه لا يقوله أبدا وعلى أي حال، لا بل له فقه. هذا الفقه هو أنه إذا كان الهجر للعاصي والفاسق، إذا هجرته في الله ردعه ذلك ورده،
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
وبعد كل لما نهاهم نهى المسلمين عن كلامهم قلنا أن هذه الهجر مسألة تسمى الهجر في الله فالهجر في الله لها أحكام لأن هذا يأتي على خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق إيه؟ فوق ثلاث لكن الهجر في الله يطول يطول إلى هنا قرابة شهرين إلى أن نزلت التوبة 50 يوما فهذا على خلاف الأصل بين المؤمنين فهذا الهجر زجر الهجر هنا إيه؟ زجر لهذا الشخص المقصد منه مصلحة هذا الشخص ورده إلى الصواب ورده إلى إيه؟ إلى الصواب وإلى الحق وإلى الصلاح وتركه للمنكر إن كان فاعلا لإيه؟ للمنكر فإن كان الهجر سيفيد معه يعني أنت لك مكان عنده ولك معه خصوصية فقلت له أنا لن أكلمك ولن أدخل بيتك ما دمت على ما أنت عليه وتجد منه استجابة ويشق عليه هجرك حينئذ افعل لكن لو هجرته تمادى وزاد في منكره وزاد في فسقه حينئذ لا تهجره بل كن قريبا منه لعل قربك ووعظك له الدائم يؤثر فيه ويغير من حاله فهذا بالنسبة لهذه المسألة مسألة الهجر الله. حتى فرع عليها هجر الرجل امرأته يبدأ بالهجر والهجر له أدب يهجرها في البيت في الفراش لا يكلمها ولا يقربها هجر حتى ترجع إلى الصواب وإلى الحق فإن لم يؤثر فيها يعود إلى ما بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة الأشد أن يضرب والضرب أيضا له شروط وله ضوابط ليس أي ضرب ضرب لا يكسر سنا ولا يترك أثرا ضربا غير مبرح فهنا يقول كعب ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه لأنه لا ماء لا يضر المنافقين تكلمهم أو لا تكلمهم فما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه عن كلامهم أما هؤلاء أهل الإيمان الذين صدقوا فقال ليس لنا عذر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامهم قال فاجتنبنا الناس تنفيذا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيروا لنا قال حتى تنكرت لي في نفس الأرض فما هي بالأرض التي أعرف قال فلبثنا على ذلك 50 ليلة لبثنا على ذلك 50 ليلة فأما صاحباي فاستكانا، يعني هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، كان كبيرين في السن فاستكان، يعني من أول يوم خرجوا، ثاني يوم، ثالث يوم، وجدوا أن الحال صعبة تشق عليهم، إذا الناس وجوههم عابسة فيهم لا أحد يكلمهم، لا أحد يرد عليهم، شق عليهم جدا، فجلس في بيوتهما. قال فاستكان وقعد في بيوتهما يبكيان، خلاص لا يتحمله، يبكيان. قال وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، يعني يذهب للمسجد يصلي، اللي يتكلم يتكلم، ولا ما يتكلم هو شق عليه، لكن متحمل، عنده جلد يتحمل، فظل هكذا يصلي مع المسلمين. لكن هلال بن أمية ومرارة بن الربيع ما كان يأتيان الصلاة، فهل يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة؟ يجوز إذا شق عليه الأمر، هذه مسألة أجلتها العلماء، شخص الناس متنكرة له يقف في الصلاة، اللي بجواره ما يتمنى أن يقف بجواره، واللي على شماله يتمنى أن لم يكن على شماله، وإذا كلمه لا يرد عليه، وإذا سلم لا يرد عليه، وشق الأمر على نفسه، فهذا تكلف ما لا يستطيع، فله أن يتخلف عن صلاة الجماعة، له أن يتخلف عن صلاة الجماعة. أما من تحمل كعب بن المتحمل، فكان يشهد الصلاة مع ما فيها من شدة عليه، بل الأمر يزداد شدة عندما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. قال له وإني وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، هو في مجلسه يأتي النبي ويسلم السلام عليكم ورحمة الله، لا يرد عليه صلى الله عليه وسلم. وهل هذا ينافي أخلاق النبي؟ وهل هذا ينافي أخلاق المسلمين؟ هل الواجب عليك أن ترد السلام على من سلم عليك؟ لا ينافي، لكن هنا استجابة لأمر الله سبحانه جل وعلا، لأن هذا ممنوع بأمر إيه؟ شرعي، مش أمر في هواك وفي نفسك. يعني أنت لو بينك وبين شخص مشاحنة مخاصمة لحظ نفسك أنت، وجاء وسلم عليك، يجب عليك أن ترد عليه السلام، يجب عليك أن ترد عليه السلام. لكن لو كنت مأمورا شرعا ألا تسلم عليه، يبقى لابد أن تلتزم ولا ترد عليه. ده في فرق بين الاستجابة وفعل الشيء، استجابة للشرع، وبين تعدي الشرع لهوى النفس. تعدى الشرع لهوى نفسك هذا لا غير مقبول، وهو إثم. أما أنك تفعل شيء مخالف للشرع لأن الشرع أمرك في هذه الحالة أن تفعل هكذا، فهذا استجابة لإيه؟ للشرع، ودي الموالاة لدين الله، والبراء ممن أمرك الشرع أن تتبرأ منه. فالشرع هو الذي أمرك أن تسكت، لا تكلمه ولا ترد عليه. فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وفي مجلسي بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام؟ هل حرك شفتيه برد السلام؟ طب حتى هو ما ردش عليه بصوت، طيب يعني حتى من جواه كده ما ردش في نفسه؟ يقول في نفسه حتى لو، يعني مش لا يدري هل حتى ممكن فيصير له رد صلى الله عليه وسلم؟ لم يأتيه رد من النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى بقى الحب اللي والشفقة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فإذا يقول ثم أصلي قريبا منه، يعني يأتي جنب النبي ويصلي، يعني عنده إصرار بقى عاوز يطلع المكنون ويرى بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، مش يبعد، يعني يروح بعيد، يعني حتى ما يشقش على الرسول وما يشقش على نفسه، لا عاوز يشوف بقى، يعني أنا هو يا رسول الله وأنا أيها أخطأ، يعني يقول فأتي قريبا منهم وأصارقه النظر، يعني إيه؟ يأخذ النظرة من تحت كده لتحت وأصارقه النظر، يصارق النبي صلى الله عليه وسلم النظر، يعني يقول فإذا أقبلت على صلاتي دخلت في الصلاة نظر الرسول إليه، هذا الذي يصلي، فإذا التفت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، رضي الله عنه، فأقول أعرض عني حتى إذا طال ذلك علي من جفة المسلمين، يعني شق النفس. صعب جدا الإنسان يكون غريب من أهله، ويشق جدا على النفس، يقول لك حتى ضاقت عليه نفسه، ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وضاقت عليه نفسه لا يتحمل ألم النفس. كيف يعني أهلي وإخواني ولا أحد يكلمني؟ أيسر، لأن سيجد من يتكلم معه، لكن هنا لا يكلمه أحد ولا يرد عليه. فهنا ماذا فعل؟ يقول يعني يريد أن يلطف من أمره شيئا ما. قال: فمشيت حتى تسوقت جدار حائط أبي قتادة. طيب، ممكن أقول بقى من قريبي اللي لي معي خصوصية، لأن أبي قتادة كان من أحب الناس إليه، وهو ابن عمه، ومن أحب الناس إليه، بينهم بعض المواد. قال: فمشيت حتى تصورت الحائط، أي لم أدخل من الباب، إنما صعد فوق الجدار وتصور الجدار. قال: وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فقال: فوالله ما رد علي السلام. يعني ماشي بقى، احنا بقى بعيد عن المسجد ومش قدام الناس، وده ابن عمي وجاي لي لحد البيت وكذا، فرد لا، الأمر أمر والشرع شرع، ما رد عليه السلام ولا كلمه. قال: فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله ويقسم عليه بالله؟ هل تعلم من أمري غير أني أحب الله ورسوله؟ فسكت، لم يجب، يعني في نهي عن كلام، فسكت ولم يجب. قال: فعدت فناشدته، فسكت، فعدت فناشدته، فقال: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. انظر إلى شدة الامتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ما قالوش يعني أنت كذا، قال: الله ورسوله أعلم، ما عرفش أنت حالك إيه، اللي جواك الله أعلم به، أنت تسألني عن قلبك وأنا ما أستطيع أجاوبك، وأنا ممنوع من كلامك. فأجاب
اللهم إنا نسألك بإذنك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت.